بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين. إن شاء الله الكلام كان حول ظهور صيغة ظهور مادة الأمر. قلنا بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الطلب الوجوبي، وهذا لا خلاف فيه. إنما الكلام وهذا المقدار بالمناسبة، هذا المقدار هو الذي ينفعني. إحنا نتحدث عن الاستفادة من مادة الأمر في عملية الاستنباط، والاستنباط يتعلق بالمراد لو يتعلق بالوضع. بعد احنا كلامنا هو مراد المتكلم، والذي ينفعني هو الظهور. اذن من الناحية العملية الذي ينفعني هو الظهور، على مستوى الفتوى والاستنباط الذي ينفعني هو الظهور. مادة الأمر ظاهرة في أي شيء، ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الاستحباب، هذا الذي ينفع الفقيه في عملية الاستنباط. فعلى مستوى الثمرة العملية اللي نفع الظهور، وقلنا بأن الجماعة اتفقوا على أن مادة الأمر ظاهرة وين؟ ظاهرة في الطلب الوجوبي في الوجوب. هذا وهذا قلت لكم اللي يحقق الثمرة العملية. لكن الشيخ يقول لكن لنبحث عن منشأ هذا الظهور. اتفقوا على أنها ظاهرة في الوجوب، اتفقوا، لكن منشأ هذا الظهور في الوجوب ما هو؟ أو هذا البحث فيه على المستوى العملي لا ثمرة، ولكن فيه ثمرة علمية. وراح تشوفون شيخ يصرح بهذا. وقلنا منشأ هذا الظهور ظهور مادة الأمر في الوجوب اختلف فيه، فبعضهم قال أن مادة الأمر إنما كانت ظاهرة في الوجوب لأن مادة الأمر علم الموضوع. هذا القول الأول، موضوع للطلب الوجوبي، وكأنها موضوعة لشيء مركب من أمرين، طلب زائد ماذا؟ زائد وجوب. ولما كانت موضوعة للوجوب فهي ظاهرة عند هذا وين أيضا؟ ظاهرة في الوجوب ليا سبب لأصالة التطابق بين المدلول التصوري المستفاد من الوضع وبين المدلول التصديق أو لأصالة الحقيقة. واضح إن شاء الله؟ هاي ما قاله فهو هذا القول الأول. القول الثاني هو قلت لكم أيضا يمكن أن يكون متفرعا عن هذا القول، فصاحب هذا القول قال مادة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي لكن على نحو الاشتراك اللفظي، فهي موضوعة بوضعين، موضوعة للطلب الوجوبي بوضع وبعد، وموضوعة للطلب الاستحبابي بوضع آخر. فتارة يكون الوجوب هو القيد، وتارة يكون الاستحباب هو القيد. أسأل هذا، أنت يا من تقول بالاشتراك اللفظي بين الوجوب والاستحباب، مادة الأمر عندك ظاهرة في أي شيء؟ قال أيضا ظاهرة في الوجوب. أسأله، أنت تقول بأنها مشترك لفظي بين الوجوب وبين الاستحباب، فكيف تكون ظاهرة في واحد منهما، ألا يلزم من هذا الترجيح بلا مرجح؟ قال وإن كنت أقول بالاشتراك اللفظي بين الوجوب وبين الندب الاستحباب إلا أنني أقول بأن المادة ظاهرة في الوجوب للانصراف، وبالأمس انصرفنا لهن مو؟ ما المراد بالانصراف؟ يقولوا ان الانصراف تارة ينشأ بسبب الكثرة الوجودية وتارة ينشأ بسبب الكثرة الاستعمالية. مثال الانصراف الذي يحصل من الكثرة الوجودية، انا عندما اقول للعراقيين ائتوني بماء يقول له مي منين؟ لا ياخذوا اما دجلة واما فرات. واما اذا كنت في مصر وقلت ائتوني بماء وين يصرف؟ وين يصرف ذهن المصريين بعد؟ هذا شوف العراقي انصرف ذهنه الى دجلة مثلا او الفرات، وال مصري انصرف ذهنه الى ماذا؟ الى النيل. هذا الانصراف للفظة الماخوف كما تصدق على هذا تصدق على ذاك. لماذا حصل هذا الانصراف لماء النيل هناك ولماء الفرات هنا مثلا؟ نقول بسبب الكثرة الوجودية يعبرون عنها. والانصراف اذا كان مبتنيا على الكثرة الوجودية هذا لا يكون حجة في الاصول. واما اذا كان الانصراف مبتنيا على الكثرة مو الوجودية على الكثرة الاستعمالية، يكثر 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 استعمال اللفظ في معنى من المعاني فالانصراف لهذا المعنى، يا معنى المعنى الذي يكثر استعماله استعمال اللفظ فيه، فالانصراف لهذا المعنى الذي كثر استعمال اللفظ فيه يسمى انصرافا مبتنيا على الكثرة الاستعمالية، ومثل هذا الانصراف هو الانصراف المعتبر عند الاصوليين. واضح ان شاء الله؟ وهذا بيان الانصراف ان شاء الله يأتي هسه بالقدر هذا اللي ينفع فيه. وهنا نقول بعد هذا القضيه مادة الأمر وإن كانت موضوعة للوجوب وللاستحباب على سبيل الاشتراك اللفظي إلا أن المادة كثر استعمالها وين؟ في الوجوب لو في الاستحباب؟ في الوجوب. فعندما تطلق مادة الأمر ويقال أمرك مثلا وين راح ينصرف ذهني؟ وين راح ينصرف ذهني؟ لمن؟ للوجوب. لماذا؟ وهذا أسألكم هذا الانصراف حجة أم ليس بحجة؟ حجة، وذلك لأنه ابتنى على ماذا؟ على كثرة استعمالية. وضح؟ إذن عندما قال أصحاب هذا القول بأن المادة الأمر ظاهرة في الوجوب كان هذا من قبيل الترجيح بلا مرجح او لوجود المرجح، لوجود المرجح وهو الانصراف، والانصراف المعتبر الذي يبتني على ماذا؟ على كثرة استعمالية. واضح ان شاء الله هذا. واما القول الثاني في المسألة اعتبروه الثاني ما ادري، القول الثالث شوف شنو المشترك بين القولين الأول والثاني حتى ما يضيع علينا المطلوب. صاحب القول الاول قال بان الوجوب مما مستفاد من الوضع. صاحب القول الثاني قال الوجوب مما مستفاد. يا اخوان لا لا من هذا الانصراف كان قرينه على الظهور، لكن الوجوب ايضا من الوضع. ذاك قال بالوضع وهذا قال لمن، ذاك قال بوضع الماده للوجوب وهذا قال بوضع الماده للوجوب ايضا، قال بوضعين وضع للوجوب ووضع للاستحباب. شنو الفارق بينهما؟ ذاك الاول قال بانها موضوعه للوجوب فقط بوضع واحد للوجوب فقط، وصاحب القول الثاني ماذا قال؟ قال موضوعه بوضعين واحد للوجوب والاخر علما، لكنهما يشتركان. ورسول على هاي النقطه يشتركان في ان منشأ الظهور هو الوضع. كلاهما قال بظهورها في الوجوب، وكلاهما قال بأن منشأ هذا الظهور هو الوضع. وين اختلفوا؟ اختلفوا في الطريقة. ذاك قال الطريقة أصالة الحقيقة، هذا قال الطريقة ماذا؟ الإضطراب. إن شاء الله واضح هذا. وأما القول الثالث بعد الظهور فقال صيغة الأمر لم توضع مادة الأمر مادة معاني. دائما أتخيل شاب الحكي راح يشوفون تقريبا يتكرر في صيغة الأمر. صاحب القول الثالث قال مادة الأمر لم توضع للوجوب فقط ولا للوجوب والاستحباب بوضعين مستقلين، بل مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب على سبيل الاشتراك المعنوي. وبالاشتراك المعنوي احنا شو ندور؟ مثل ما احنا نبحث عن مسجد عن جامع نتباحث فيه، كذلك في الاشتراك المعنوي نبحث عن الجامع. يقول وهاي رد، وهاي ترى اكو فارق بين هذا المورد والمورد الرابع اللي تبناه المصنف. يقول احنا ننظر للمصادق عند وجوب، شوف بالاشتراك المعنوي عند وجوب وعند ماذا استحباب. اقول مادة الأمر موضوعة لهما مو بوضعين مستقلين، بل موضوعة للجامع بينهما. بينما بالاشتراك اللفظي شو يقول؟ موضوعة بوضعين ماذا؟ مستقلين. وأما صاحب القول الثالث أو الاشتراك المعنوي يقول ننظر إلى الوجوب وننظر إلى الاستحباب ونوجد جامع بينهما ونضع لفظة الأمر مادة الأمر لمن؟ مو للوجوب على حدة أو للاستحباب على حدة، وإنما إلا نضعها للجامع بينهما، للأعم للجامع بينهما. والجامع شوف بين الوجوب والاستحباب هو مطلق الطلب. فعند صاحب القول الثالث يقول مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب، ومطلق الطلب جامع بين الوجوب والاستحباب. واضح إن شاء الله؟ سلمنا. ها هذا الرأي اللي ذهب إلى هذا الرأي الآخر والعراقي أغض يا الدين العراقي والأصفهاني، هؤلاء الأعلام الثلاثة قالوا بأن مادة الأمر موضوعة لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فهي موضوعة بوضعين أو بوضع واحد؟ بوضع واحد علما للجامع بين الوجوب وبين الاستحباب. واضح ان شاء الله. هؤلاء عندهم صيغه موضوع للجامع مطلق الطلب. اسال هؤلاء القائلين بالاشتراك المعنوي، تكلمنا بان صيغه بان ماده العام موضوعه لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب وبين الاستحباب، عندكم هي ظاهره في اي شيء؟ قالوا ايضا هي ظاهره في الوجوب، وان كانت مادة الأمر عندنا موضوعة لمطلق طلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، إلا أنها عندنا ظاهرة أيضا وين؟ في الوجوب. الصار كن المشترك بين الآراء الثلاثة. شوف تشترك في أن مادة الأمر عندهم ظاهرة وين؟ في الوجوب. وين اختلفوا؟ في منشأ ذلك الوجوب. واضح إن شاء الله؟ أسأل هؤلاء أيضا، أنتم يا من قلتم بالاشتراك المعنوي والاشتراك المعنوي موضوعة لمطلق الطلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، فكيف استفدتم ظهور الصيغة أيضا في الوجوب؟ قالوا استفدنا ظهور المادة في الوجوب مع انها ليست موضوعه هي للوجوب، لا هي ليست موضوعه للوجوب بل موضوعه للجامع مطلق الطلب، الا اننا استفدنا انها ظاهره في الوجوب للاطلاق وقرينه عاشنا كون أبي. شوف الجسر في القول الأول، الجسر الذي انتقلنا به من المنشأ إلى الظهور هو أصالة الحقيقة. الجسر الذي انتقلنا به من المنشأ إلى الظهور في القول الثاني هو ماذا؟ هو الانصراف. الجسر هنا ما هو؟ أنتم تقولون هي موضوعة للجامع وظاهرة وين؟ وظاهرة في الوجوب. السؤال كيف انتقلتم من الوضع للجامع إلى ماذا؟ إلى الظهور في الوجوب. قالوا بالإطلاق وقرينة شنو هاي المراد؟ يا أقول مرة يقال أكرم العالم العادل، حتى طبيعة العالم مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة بمه؟ العالم. يا عالم العالم العادل. ومرة يأتيني الخطاب ويقال لي أكرم العالم، بعد في الخطاب الأول عندما يقال لي أكرم العالم العادل، أقدر أكرم العالم الفاسق أم لا أستطيع؟ لماذا؟ وذلك لأن الإكرام للعالم مقيد بها عالم العالم. وأما لو قيل لي أكرم العالم وسنته أستطيع أن أكرم العالم العادل وكذلك العالم الفاسق، والدليل على هذا الإطلاق، ويعبرون عنها مقدمات الحكمة أو يعبرون عنها ماذا؟ قرينة الحكمة بهذا البيان، وسيأتي الكلام عنها مفصلا. أقول هكذا أن المتكلم بمقام البيان وكان يستطيع أن يقيد ولم يقيد، وماكو مانع من التقييد، ماكو واحد حاط مسدس على راسه. وما دام هو في مقام الأي عبرون عنها مقدمات حكمة، وما دام قادرا على التقييد ولم يقيد، إذن هو لا يريد الطبيعة المقيدة بل يريد الطبيعة ماذا؟ المطلقة الكاملة للعادل ولل واضح إن شاء الله. هذا اللي يعبرون عنه الإطلاق وقرينة الحكمة. أجا فضحنا إحنا أصحاب القول الثالث، نقول بأنها موضوع علما لمطلق القلب الأعم من الوجوب ومن الاستحباب، لكن في مقام الاستعمال أراد المتكلم الوجوب دون الاستحباب. كيف؟ لأن الاستحباب يحتاج إلى مؤونة زائدة. هو شنو الفارق بين الوجوب والاستحباب؟ كلاهما طلب لإيقاع الفعل، لكن الاستحباب طلب الاتيان بالفعل مع ماذا؟ اريد واحد مع الترخيص بالشرع. بينما الوجوب هو طلب الاتيان فايهما يحتاج الى قيد زائد؟ الاستحباب لو الوجوب؟ وحيث شوف، وحيث أن المتكلم لم يأتي بالقيد الزائد اللي يحتاج إليه الاستحباب، فنحمل المادة بعد علما على الوجود. نقول بأن المادة ظاهرة في الوجوب، لأنه لو أراد الاستحباب لكان عليه أن يأتي بقيد مع الترخيص بالترك، وحيث أنه لم يأتي بالقيد إذن هو لا يريد المقيد، إذن هو لا يريد الاستحباب، فهو يريد ماذا؟ واضح إن شاء الله. إذن أصحاب هذا القول قالوا بأنها ظاهرة في الوجوب، وإن كانت موضوعة للأعم للطلب المطلق بواسطة الإطلاق وقرينة الحكمة. واضح إن شاء الله. شنو فارق هذا؟ شنو المشترك بين هذا القول وبين القولين السابقين؟ هذا ايضا يقول بانها ظاهره وين؟ ظاهره في الوجود، لكن شنو الفارق؟ اصحاب القولين الاول والثاني قالا بان الوجوب قيد في الموضوع له اللفظ، واما صاحب القول الثالث فقال بان وجوبة مو قيد في الموضوع له اللفظ، عند لفظ الأمر إن الموضوع موضوع لمطلق طلب، وأما الوجوب فقيد في المستعمل فيه اللفظ. فصار الوجوب عند أصحاب القولين الأول والثاني قيد في الموضوع له اللفظ، في المعنى الموضوع له اللفظ، وعند صاحب القول الثالث صار الوجوب قيد لكن وين؟ في المعنى المستعمل فيه اللفظ. واضح ان شاء الله. بل ايضا احسن والله انا نسيت اتمنى واحد يسمي. كان بيتكم العذر لهذا قضية الحرب. خوف لقائل ان يقول عمي كما ان الاستحباب يحتاج الى قيد اللي هو ماذا؟ الترخيص بالترك. كذلك وجوب ايضا يحتاج الى قيد اللي هو ماذا؟ عدم الترخيص بالترك. واضح واضح السؤال؟ اذن انت هنا ما تستطيع اجراء الاطلاق ومقدمات الحكمة. لماذا؟ انا ما عندي واحدة منهما تحتاج الى قيد زائد دون الاخرى. كلتا الطبيعتين تحتاج الى قيد. هم الوجوب يحتاج الى قيد وهم الاستحباب ماذا؟ يحتاج الى قيد. الوجوب يحتاج الى قيد عدم الترخيص بالترك، والاستحباب يحتاج الى ماذا؟ قيد. واضح التساؤل؟ الجواب نقول اريد واحد ويا ما نأثر فيه الحال. شنو الفارق بين القيدين؟ بين نقول القيد الوجوب يحتاج الى قيد، والله يحتاج الى قيد، لكن شنو القيد؟ عدم الترخيص. عدم الترخيص بال والاستحباب يحتاج الى ماذا؟ الى الترخيص بالترك. فالقيد الذي يحتاج اليه الوجوب قيد عدمي، والقيد الذي يحتاج اليه الاستحباب ماذا؟ قيد وجودي. لهذا قلنا بان الاستحباب يحتاج الى مؤونه زائده، لان القيد فيه قيد وجودي. قيد وجودي ان شاء الله وضحت التساؤل. ابدا لحد الان الاقوال ثلاثه. القول الاول يقول الصيغه الماده موضوعه للوجوب فقط وظاهره وين؟ هذا القول الاول بواسطه اصاله الحقيقه. القول الثاني موضوعه مو بوضع الواحد، بوضعين، واحد للوجوب والثاني للاستحباب، وبواسطه الانصراف نقول هي ظاهره وين؟ في الوجوب. القول الثالث هي موضوعه على نحو الاشتراك المعنوي للجامع بين الوجوب وبين الاستحباب، وبقرينة الحكمة وبالاطلاق وقرينة الحكمة نقول هي ظاهرة وين؟ في الوجوب. وأن القول الرابع، هذا القول للمحقق النائيني اختاره السيد الخوي وذهب إليه المصنف. قال المصنف، قال المصنف مادة الأمر ليست موضوعة للوجوب فقط كما ادعى صاحب القول الأول، وليست موضوعة بوضعين مستقلين على سبيل الاشتراك اللفظي كما ادعى صاحب القول الثاني، وليست موضوعة لمطلق الطلب الجامع على سبيل الاشتراك اللفظي على سبيل الاشتراك المعنوي كما ادعى صاحب القول الثالث. كل هذه الأقوال أنا أرفضها. نعم أوافقهم في قضية صاحب القول الأول والثاني والثالث قالوا بأن مادة الأمر بمن ظاهر، أنا أقول كقولهم بأن مادة الأمر ظاهرة في الوجوب، لكن لا لأنها موضوعة للوجوب فقط، ولا لأنها موضوعة للوجوب والاستحباب على سبيل المشترك اللفظي أو على سبيل المشترك المعنوي. ليس الأمر كذلك، بل قبل البل وقد بل العرق السابق، تعرف الشيخ المصنف مادة الأمر شنو التعريف كان؟ طلب التشريع ماذا؟ الصادر من ال... أكو به إشارة إلى الوجوب؟ أكو به إشارة إلى الاستحباب؟ لا، بل الشيخ المصنف يا الله شوف هذا البل، شوف فائدة البل، وهاي ان شاء الله اذا يبقى هيك الكهرباء للعصر وما عندنا مشكله بعد. يقول ماده الامر موضوع على الطلب فقط، لا هي موضوع على الطلب الوجوبي كما ادعى صاحب القول الاول، ترى ان قاعد اكررها حتى تترسخ في الاذهان، ولا هي موضوع على الطلب الوجوبي ولا الطلب الاستحبابي على سبيل الاشتراك اللفظي كما ادعى صاحب القول الثاني، ولا موضوع لمطلق الطلب الذي لوحظ فيه الجامع بين الوجوب والاستحباب كما ادعى صاحب القول الثالث، بل هي موضوع على الطلب، الطلب ولا شيء غير الطلب. وهذا ما يستفاد من قوله طلب تشريع صادر، عوضك ان التشريع طلب صادر من العالم.
همزة طلب همزة؟
لا لا، طلب
طلب.
شوف احنا شلون نقول هذا جامع لو مو جامع؟ ابو الاشتراك المعنوي ابو الجامع ينظر الى الوجوب وينظر الى الاستحباب ويوجد ماذا؟ الجامع بينهم. وأما هنا نقول للطلب فقط، وما أنظر أكو وجوب أكو استحباب، ما أنظر حتى أبحث عن جامع، يقول للطلب فقط. يا إذا هي مادة الأمر موضوع على الطلب فقط وليست بها دلالة لا على الوجوب، نفس لفظة مادة الأمر لا بها دلالة لا على الوجوب ولا على الاستحباب، وأنت تقول بأنها ظاهرة في الوجوب كما قال من سبقه، حتى هناك استفادوا من أصالة الحقيقة، من أصالة ما عرف من الانصراف من الأطلاق وقرينة الحكمة. أنت يا صاحب القول الرابع أيها الشيخ المصنف تقول هي موضوع على الطلب فقط، لكن من أسئلك وين ظاهرة؟ شو تقول لي؟ ظاهرة في الوجوب. إذا كانت هي موضوعة لمجرد الطلب فكيف صارت ظاهرة في الوجوب؟ واضح الكلام؟ الجواب يقول شايف حكم العقلي. شلون حكم العقلي؟ يقول احنا تعرفنا الأمر مادة الأمر طلب، لكن طلب منين صادر؟ من العالي الى الثاني. فاذا صدر الطلب من العالي الى الثاني فان العقل حينئذ يحكم بان هذا الطلب ما دام قد اخذت فيه حيثية صدوري من العالي الى الثاني، وبعد انتو لا تذكرون الشيخ المصنف اختار يا علو، علو تنزيلي ابو القاطع علو واقعي، بمجرد ما يصدر الطلب وان لم تكن فيه دلالة على الوجوب وعلى الاستحباب، لكن ما دام هذا الطلب قد اخذت فيه حيثية الصدور من العالي الى الثاني فان العقل يحكم بوجوب امتثال ذلك، وان هذا الطلب ظاهر وين؟ ظاهر في المعصيه. اذن على راي المصنف تبعا للمحقق النائيني، وهذا الراي قد اختاره السيد الخوئي، فان ظهور ماده الامر لم يكن ببركه اصاله الحقيقه وبوضع اللفظ الماده للوجوب، ولا بالانصراف وبوضع ماده الامر على سبيل الاشتراك اللفظي للوجوب والاستحباب، ولا بالاطلاق وقرينه الحكمه واستعمال ووضع الماده للجامع، بل انما استفدنا الوجوب وقلنا بان ماده الامر ظاهره في الوجوب بحكم
تعالى.
صاحب القول الاول والثاني قال الوجوب قيد بالموضوع له اللفظ، صاحب القيد الثالث قال الوجوب قيد مو بالموضوع له اللفظ وانما في المستعمل فيه اللفظ، واما صاحب هذا القول قول الرابع فقال الوجوب لم يؤخذ قيدا في الموضوع له اللفظ ولا في المستعمل له اللفظ، وانما الوجوب مستفاد من حكم العقد، وهذا قريب، هذا الحكي قريب من مبنى السيد الشهي، اقول قريب من مبنى السيد الشهي القائل بمسلكي ماذا حق الطاعة. اكو واحد يقول لي شوف السيد الشهيد هناك يقول العقل يحكم بان لهذا المولى الذي انعم وتفضل علينا ان له حق الطاعة، وهنا هم يقول الشيخ يقول ايضا العقل ماذا العقل. اكو واحد يقدر يقول لي شنو الفارق بين المبنيين؟
ما بعد فضول الامر
الأخوة اللي ويانا بمباحثة الحق المفروض ظاهر القضيات، وضح تساؤلي توقف تساؤل أجل تمام الجميع، فتأملوا بهذا الموضوع بدي اللي جد اللي 13 سنة تغير يا توقيت طيب الرأس احنا ما نخلص إلا مع إلا مع الشطران.
ثالثا دلالة لفظ الأمر على الوجوب
بس
نحن نسمى على نحن
احنا بالمناسبة اخوان بين ما شيخ حيدري يعني هي الزمان الظاهر بعد قضية التغيير كما ان التغيير كان حتميا في العراق كذلك التغيير وقت المباحثة، الظاهر بعض الاخوة قاعد يتأذون من هذا الموضوع، انا بالنسبة لي ما عندنا، لكن بعض الاخوة هم حقهم في هذا مادة الأصول مادة إرادية تركيز هذا الوقت هم جوع وهم زائد الحر، فما أدر بعد الأخوة احنا من حيث المبدأ اتفقنا بعد إذا أنتم حبيتوا هذا اتفقنا على التغيير، لكن الكلام والتغيير راح يصير بعد ما عدنا غير هذا الوقت اللي هو 6:15 6:30 صباحا بعد، لكن الكلام هسه فقط في اختيار الجامع، احنا نحاول نتحدث ويا الاخوه اذا فتحوا المسجد بال6:30 هم يفتحون المسجد بال6:30، اذا صار الكلام وياهم بال6:30 تصير المباحثه هناك نفس المكان، حتى الاخوه اللي عندهم مباحثه بمكان قريب وانا هم عندي مباحثه بعد ذلك حتى تصير المكان ملائم للجميع، والا بعد انا اكلفكم الاخوه بعد مسجد الطريحي، مسجد الحمالية، يعني مسجد يكون قريب بالنسبة لي يتنجي الوقت.
كيف من الأفضل بهم فارغ؟ الأفضل مدرس كبير وفارغ. لا بشيخنا نستقبل ستة.
إحنا إذا صار الاتفاق، إذا صار الاتفاق وإجماع في المسجد ستة وربع مثلا، ممكن يصير نهاية المباحثة سبعة إلى خمسة، يعني 40 دقيقة أعتقد كافية. وإذا صار مكان آخر ممكن نسويه حتى 7 و6 و10، لحد 7 إلا 5 إلا أقل من هذا حتى. فأنتوا شوفوا أمركم منا للأسبوع الجاي، إذا ما صار هذا المكان يا ريت الأخوة يشوفون مكان للمباحثة. بس إذا
نتكلم على الوجود، اختلفوا في دراسة لهذا الأمر مع الطلب على الوجود.
شوف أنا أسألكم التساؤل اللي طرحه الشيخ حيدر بالعنى، قرأنا العبارة مرة أخرى.
اختلفوا في دلالة لفظ الأمر،
أنا أسألكم في دلالة لفظ الأمر، نحن الشيخ كان ما المناسب يأتي بدلالة الاختلاف هنا في ظهور المادة أم في وضع المادة؟ وين الاختلاف؟ وضع المادة، وإلا على مستوى ظهور الآراء الأربعة اتفقت على أنها ظاهرة. وين يا أخوان؟ ظاهرة. وإنما اختلفوا في منشأ هذا الظهور، كان المناسب للشيخ تبين هذه القضية.
إذن
الشيخ رجع قال فقيل انه موضوعا، يعني اختلافهم وين كان؟ بيا مرحلة
وقيل الى عمي من هو من انقلب الوجود.
هذا قيل الاول شنو
في خصوص الطلب الوجوب،
في خصوص الطلب الوجوب، هاي اشارة الى اي من الاقوال؟ الى القول الاول، لانها موضوعة للوجوب فقط، هاي في خصوص اي فقط. بل وقيل الثاني،
وقيل للأعم منه ومن
الطلب الاستحباب النسبي، هاي إشارة إلى أي من القولين من الأقوال؟ إلى القول الثالث. بل
وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا،
وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا، هاي إشارة إلى القول الثاني.
وقيل غير ذلك
راح تشوفون الشيخ يقول بأنها طبعا أقوال كثيرة، بعضهم قال موضوعة للأعمي، هذا رأي عنده، موضوعة للأعمي من الوجوب ومن الاستحباب ومن الإباحة، أقوال كثيرة قيلت.
والحق عندنا أنه دال على الوجوب وظاهر فيه.
والحق عندنا أنه هاي دال مسحوها، والحق عندنا أنه ظاهر في الوجود. شوف الشيخ وين انتقد؟ الآراء اللي طرحها آراء تتناول ماذا؟ السؤال عن وضع المادة لأي شيء. الشيخ ما قال والحق عندنا أنها موضوعة للطلب فقط، قال والحق عندنا انها ظاهره. وين ظاهره في الوجود؟ خذ هذا المقدار، ما وقع الخلاف فيه. حتى الاراء الثلاثه السابقه تتفق معك من ان ماده الامر وين ظاهره؟ ظاهره في الوجود. فانت ايها الشيخ المصنف عندما تقول والحق عندنا انها ظاهره في الوجود، ليكم بالجماعة اللي قبلت أيضا قالوا بأنها ماذا؟ ظاهرة الوجود. وضح وين شيخ هذا الحق؟
والحق عندنا أنه دال على الوجود وظاهر فيه، فيما إذا كان مجردا وعاريا عن قرينة على الاستحباب.
بعد قوة دع قرينة، بعد إحنا نتحاكم إلى القرينة.
وإحراز هذا الظهور في هذا المقدار كافر في صحة استنباط الوجود الدليل الذي يتضمن كلمة
أي يقول. وإحنا من نريد نستنبط المعول على ماذا؟ على الوضع لو على الظهور. نتحاكم الى الظهورات
ولا يحتاج الى اثبات ان نشأها او الظهور هل هو الوضع
ولا نحتاج الى الاقوال الثلاثة المتقدمة. شيخ المصنف ماذا يقول؟ يقول ولا نحتاج الى الاقوال الثلاثة المتقدمة لان الاقوال الثلاثة المتقدمة كانت تتحدث عن ماذا؟ عن وضع المادة، والذي يهمنا في عملية الاستنباط المدلول التصور الناشئ من الوضع لو المدلول التصديق الناشئ من الظهور المدلول
التصديق. ولكن من ناحية علمية
يحترم
المذهب
هذا اللي قلت لكم. إذن البحث في منشأ ظهور مادة الأمر في الوجوب وطرح الأقوال ليس فيه ثمرة علمية، لأن الآراء جميعا اتفقت على أنها ظاهرة في الوجوب، لكن فيه ماذا؟ فائدة وثمرة لكن مو عملية وإنما علمية.
فقد قيل أن معنى الوجوب مأخوذ قيدا في الموضوع له الأمر لفظ الأمر
لفظ الأمر،
وقيل مأخوذ قيدا في المستعمل فيه.
أنا أريد أسأل، هذا قيل بأنها لفظ بأن الوجوب مأخوذ قيد في الموضوع له الأمر، هاي إشارة إلى أي من الأقوال؟
قول الأول والثاني.
يا قول
الأول والثاني.
الأول والثاني يعني اللي قال بأنها موضوعة للوجوب فقط، واللي قال بأنها موضوعة علما على سبيل الاستراحة. واضح إن شاء الله؟ بس
وقيل مأخوذ قيد المستعمل فيه إن لم يكن
هذا واللي قال بأنه قيد المستعمل فيه يا صاحب أي من الأقوال الثلاثة؟ قول الثالث الذي قال بأنها على سبيل الاشتراك المعنوي.
والحق أنه ليس قيدا في الموضوع له ولا المستعمل فيه.
ضربهم الشيخ، ضرب الآراء الثلاثة، ضرب الرأيين الأول والثاني بقوله والحق أنه أي أن الوجوب ليس قيدا في الموضوع له، وضرب الرأي الثالث بقوله والحق أن الوجوب ليس قيدا في المستعمل فيه اللفظ. بل
منشأها والظهور من جهة حكم العقل بوجود طاعة الأمر، فإن العقل يستقل بدون انبعاث عن بحث المولى والانزجار عن ذله.
قضاء الحق المولوي.
فبمجرد بحث المولى يجد العقل
شوف فمجرد أنا شوف لو مكان الشيخ كان غير كتاب درس يكون أوضح لي، فبمجرد طلب الشيخ طلب المولى مو طلب الشيء مكان بعث المولى، فمجرد طلب المولى وطلب ليس فيه هذا لا دلالة على الوجوب، أو مجرد ما يطلب المولى وطلب به دلالة على الوجوب لا، دلالة على الاستحباب لا، لكن أنا شبه قاعد طلب المولى يعني الطالب من الصديق الداني لا، وانما الطالب ماذا من كلمة المولى الطالب ماذا عالي، فمجرد طلب العالي العالمين انا استخرجته من كلمة المولى، هذا الطلب الصادر من المولى من العالي بمجرد ما يصدر فان العقل بماذا يحكم؟ يحكم بلزوم الامتثال.
فمجرد بعد المولى من العقل انه لا بد للعبد من الطاعه والانبعاث ما لم يرخص في تركه،
هاي لا بد من للعبد من الطاعه عباره اخرى عن ماذا؟ عن الظهور في الوجوب.
ويعلن في مخالفته فليس المجهول باللفظ الامر الا لطلب من العالي، ولكن العقل هو الذي
شوف فليس لمدلول ماده الامر الا الطلب من العالي، يعني ليس بها دلالة لا على الوجوب ولا على ماذا ولا على الوجوب، وإنما استفادة الوجوب أو الاستحباب بعد منين من حكم العقل.
ولكن العقل هو الذي يلزم العبد بإعاره ويجب عليه الطاعة لأمر المولى ما لا يصرح المولى
في الترخيص، وإلا مع الترخيص بعد نحمله على الوجوب لو نحمله على ماذا؟ نحمله على الاستحباب.
وعليه فلا يكون استعماله بموارد منه مغايرا لاستعماله بموارد منه.
إذن شوف في عالم الواقع مادة الأمر موضوع علما على رأي الشيخ موضوع على الطلب ولا شيء غير الطلب. في عالم الاستعمال مادة الأمر علما في من مستعمله مو مستعمله في الوجود وإنما أيضا مستعمله في الطلب. إذن عالم الواقع موضوع على الطلب، عالم الاستعمال مستعمل وين؟ في الطلب. وعلى هذا لا فارق بين الوجوب وبين الاستحباب. لا أقدر استفيد وجوب ولا أقدر استفيد ماذا؟ استحباب. لا في مرحلة الوضع ولا في مرحلة ماذا؟ الاستحباب. إنما المدار على حكم العقل. العقل إن حكم بلزوم الامتثال فنستفيد الوجوب، إن كانت هناك قرينة على الاستحباب على الترخيص بالتارك فنستفيد ماذا؟ نستفيد الاستحباب. بس
من جهة المعنى المستعمل فيه النفس فليس هو موضوع عن الوجوب بل ولا موضوع عن العمل من الوجوب والنفس.
هذا ضرب علما للمشترك المعنوي
بين الوجوب والنفس ليستعمل التقسيمات اللاحقة للمعنى.
هذا ها تيلي بيقول هذا إن شاء الله يأتي الكلام عنه، لأن تقسيم المادة إلى الوجوب والنذر ليس من التقسيمات الأولية بل هو من التقسيمات الثانوية التي تأتي الكلام عنها مفصلا. بل
من التقسيمات اللاحقة
ليس شوف عن مشايخنا السابق ليس من التقسيمات الثانوية بل لا لا ليس من التقسيمات الأولية تقسيم المادة إلى الوجوب وإلى الاستحباب ليس من التقسيمات الأولية بل هو من التقسيمات الثانوية وسيأتي الكلام عن ذلك وسيأتي الكلام كذلك عن تتمة المطلب غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.